هذا هو الباب السادس من كتاب الطلاق، وقد ذكر فيه المؤلف رحمه الله مسألة العدة والإحداث. وهذا الباب كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قد تولى الله عز وجل بيانه في كتابه، أتم بيان وأوضحه وأجمعه بحيث لا تشد عنه معتدة. والعدة هكذا قيدت وضبطت بكسر العين المعجمة وتشديد الدال، يقال العدة ولا يقال العدة ولا العدة، العدة بكسر العين مأخوذة من العدد أو من العد والإحصاء الذي هو الحساب، أي ما تعده المرأة وتحصيه من الأشهر أو الإقراء، الإقراء المقصود به الحيض من القروء جمع قرء وهو الحيض، لأن المرأة تعتد كما سوف نبين بأمور كثيرة، تعتد بالشهور وتعتد بالحيض وتعتد أيضا بالحمل. وقد عرف العلماء العدة بأنها اسم للمدة التي تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إما بالولادة وإما بالأشهر وإما بالإقراء. أعيد التعريف، هو اسم للمدة التي تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، أي بالطلاق، إما بالولادة يعني إذا كانت حاملا، وإما بالأشهر إذا كانت يائسة من المحيض أو كانت صغيرة لم تحض بعد، وإما بالإقراء أي بثلاث حيل. وعرفها بعضهم بتعريف أوجز من هذا، قال العدة تربط المرأة المحدد شرعا، تربط المرأة المحدد شرعا عن التزويج بعد فراق زوجها. معنى هذا الكلام أو هذا التعريف أن العدة هي زمن معين ينبغي للمرأة أن تمسك فيه عن الزواج وعن الخطبة، يعني لا يخطبها الغير، وعن التزين، وهذا يختص بالمرأة المتوفى عنها زوجها. فالمرأة في مثل هذه الحالة وقد يختلف حالها، فإذا كانت من ذوات الحيض أو من ذوات الحيض فهذه لها عدة معينة لأن العدة أنواع، وإذا كانت حاملا فلها عدة معينة، وإذا كانت غير حامل ولا من ذوات الحيض كالصغيرة مثلا أو المرأة اليائسة من المحيض التي كبرت سنها فلم تعد تحيض، فهذه لها عدة معينة. والعدة تكون من الطلاق وتكون أيضا من الوفاة. فالمرأة إذا طلقت لها عدة، وإذا توفي عنها زوجها لها عدة، وفي كل نوع من أنواع العدد لها احكام خاصة. فعدة المتوفى عنها زوجها تختلف عدتها عن المرأة المطلقة. فالمرأة المطلقة سواء طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا يجوز لها مثلا ان تتزين، لكن المرأة التي يتوفى عنها زوجها فهذه لا تتزين، تترك الزينة. وهذه احكام سوف ان شاء الله نبينها في وقتها عند شرح كلام المؤلف فيما يتعلق بالعدة. والعدة هذه كانت معروفة في الجاهلية وكادوا يتركونها، يعني كانت المرأة إذا طلقت تأخذ عدتها، تأخذ هذه المدة لا يقربها الإنسان، لا نكاح ولا خطبة. لكن مع مرور الزمن كادوا يتركون هذه العدة، لكن لما جاء الإسلام أقرها. لماذا أقر العدة الإسلام؟ لأن فيها مصالح، لأن فيها مصالح. ولا يخفى عليكم أن شرعنا الحنيف ودين الإسلام لما جاء إلى المجتمع الجاهلي كان فيه بقايا من الحنيفية السمحاء، ولكن غيروا ما غيروا، وكانت عندهم بعض العادات الحميدة، بعض الآداب، بعض الأخلاق الفاضلة، فلم يلغي الإسلام كل شيء. فكل ما كان موافقا منسجما مع الشرع الرباني وكان يعني يخدم الفرد ويخدم الجماعة ويصلح لهم حياتهم في العاجل والآجل أقره الإسلام. فمثلا إكرام الضيف كان معروف في الجاهلية وقد بلغوا فيه الذروة، لما جاء الإسلام أقره وقال أن إكرام الضيف من الإسلام، من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكانت هناك عادات فيها إهانة للمرأة، فيها إهانة للمرأة، وهذه العادات تتناقض مع شرع الله سبحانه وتعالى، وفيها إساءة لمن كرمه الله سبحانه وتعالى من بني آدم. فكان عندهم عادة أنهم إذا ولدت عندهم الطفلة أو البنت وأدوها، حفروا لها حفرة فرموها في الحفرة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من قوم سوء ما بشر به. أما إذا ولد عنده الولد فإنه يفرح، أما إذا كانت عنده البنت فهو يبقى حزينا لا يدري ماذا يفعل، إما أن يتركها عنده ولا يخرج للناس ولا يتمكن من مقابلته حتى لا يعير، وإما أراد أن يلتقي بالناس ويتكلمون معه ويتكلموا إليهم فلابد أن يقدم على هذا الفعل السريع وهو وأد هذه البنت. فهذه عادة حرمها الإسلام وأبطلها. والعدة كانت معروفة في الجاهلية وكانوا يتركونها، لما جاء الإسلام أقرها بما فيها من المنافع والمصالح كما ذكرت، وسوف نذكر شيئا من حكم وأسرار العدة بعد هذا الفصل. ويبقى أيضا أن نبين أن العدة مشروعة، أصلها في الكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن فإن الله عز وجل تكلم عن هذا الأمر، أي عن مسألة العدة، في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. قال كقوله تعالى في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. التربص هو العدة، أنها تمكث لا تفعل شيئا، لا تخطب ولا تنكح حتى تقضي هذه المدة. وقال أيضا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبين في هذه الآية أن الحامل إذا طلقت فعدتها، متى تكتمل عدتها؟ إذا وضعت الحمل، إذا وضعت الحمل انتهت وانقضت عدتها، وحينئذ إذا أراد أن يرجعها زوجها إلى عصمته فالواجب عليه أن يعقد عليه عقد جديد، وإن إذا لم تشأ أن ترجع إليه جاز لها أن تتزوج بغيره. هذه عدة الحامل، يعني المطلقة أو المتوفى عنها زوجها. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في بيان هذا الحكم: واللائي لم يحرن تربص ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض تربص ثلاثة أشهر واللائي لم يحرن. المرأة التي يئست من المحيض يعني ليس عندها حيض ينزل، هذه ما هي عدتها؟ تتربص ثلاثة أشهر. وكذلك النساء اللائي لم يحرن، المرأة التي لم تحض وهي الصغيرة، إذا كانت متزوجة هذه عدتها إذا طلقها زوجها أن تنفذ ثلاثة أشهر. هذا كلام كله في بيان أصل العدة. وقال الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا بيان أن المرأة إذا عقد عليها الرجل ولم يدخل بها فإنه إذا طلقها ليس عليها عدة. لماذا؟ لأن العدة من أحكامها ومن حكمها أنها جعلت لبراءة الرحم وخلوه من الحمل. فإذا عقد الرجل على امرأة عقدا شرعيا أو كتابيا ثم لم يدخل بها، يعني لم يخلو بها، ثم ظهر له أن يطلقها، تطلق ويمكن أن تتزوج من ذلك الحين، ليس عليها عدة. لكن لو دخل بها فهذه تلزمها عدة. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. إذن هناك آيات كثيرة بين الله سبحانه وتعالى فيها هذا الحكم. ولهذا صدق ابن القيم رحمه الله لما قال أن العدة قد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه أتم بيان وأوضحه وأجمعه، بحيث لم يترك أو لا تشذ أو لم تشذ عنها هذه الأحكام معتدة. فالله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فإن الأحاديث وردت في ذلك بكثرة. ففاطمة بنت قيس أو بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما طلقها زوجها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك، ولكن لما كان هذا البيت يدخله الرجال أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحول مكان العدة إلى بيت أم مكتوم، لأنه كان رجلا أعمى فلا يراها حين تضع ثيابه. وثبت أيضا في حديث ابن ماجه الذي في السنن بإسناد صحيح أن بريرة زوجة المغيث وهي مولاة عائشة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بثلاث حيض. فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن المرأة إذا كانت لذوات الحيض أنها تعتد ثلاث حيض. وهذا الحديث إنما نسقناه لبيان أن العدة أصلها في الكتاب وفي السنة، وكذلك في إجماع العلماء. فقد أجمع العلماء على العدة وكونها مشروعة، وذلك استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة النبوية. هذا فيما يتعلق بأصل مشروعية العدة. قد يسأل سائل ويقول: هل هناك حكمة أو حكم وأسرار من هذه العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل لم يشرع لعباده شرعا هكذا، ليس به حكمة وليس به سر، بل كما قال ابن القيم رحمه الله: هذه الشريعة شريعة الإسلام عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ومصالح كلها. كل شيء شرعه الله سبحانه وتعالى إلا ولو حكمة، وفيه حكمة عظيم وينبني على السن العظيم، علمه من علمه وجهله من جهله. فهي مقتضى العدل وهي مقتضى الحكمة ومقتضى المصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل. وإنما الذي يستبعد مثل هذه الحكم ويستهين بشرع الله سبحانه وتعالى هذا الذي لم يفقه شرع الله سبحانه وتعالى ولم يتأدب بأدب الإسلام كهؤلاء العلمانيين وهؤلاء الذين جهلوا دين الله سبحانه وتعالى يعبون احكامه لانهم لم يوطنوا ولم يروضوا انفسهم على العمل باحكام هذه الشريعة. ولو درسوها وتعلموها وفقهوها وعملوا بها لتبين لهم ان مصالح الفرد والجماعة والامة انما تكمن في اتباع شرع الله سبحانه وتعالى. فمن الحكم التي ذكرها العلماء في العدة العلم ببراءة الرحم. العلم ببراءة الرحم لئلا يجتمع ماء الواطئين في الرحم. وفي ذلك اختلاط الانساب. ولا يخفى عليكم ان في اختلاط الانساب شر وفساد عظيم ووبيل. فالمرأة مثلا لو انها اذا طلقت تزوجت بانسان دون ان تعتد فتحمل بعد ذلك. الى من نسب الرجل؟ هل الاول ام الثاني؟ ولا يمكن ان تعرف الحمل المرأة. يعني الا اذا لم تأتيها العادة. ولهذا جعل لها الشرع ان تبقى مدة معينة وهي التي تسمى بالعدة فتربص بها. لا تخطب ولا تنكح من طرف الزوج آخر حتى تستبرد. يعني حتى يظهر بأنها ليست بحالها. فهذا من أعظم حكم العدة براءة الرحم. لئلا يجتمع ماء الرجلين أو الوطئين في الرحم فتصطرد بذلك الإنسان. وفي اختلاطها من الفساد والشر ما الله سبحانه وتعالى ذو العلم. حكمة أخرى تعظيم عقد النكاح وإظهار قدره ورفع شأنه. لأن الزواج عقد عظيم تترتب عليه المسؤوليات وهي أمانة عظيمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل له عدة لا ينقضي هكذا فقط بكلمة واحدة يقول الرجل للمرأة في حد طالق ثم بذلك تنتهي العلاقة. بل تبقى هناك العلاقة قائمة حتى تمضي هذه المدة. وبعد ذلك يخير الإنسان إما أن يمسك الزوجة ويعيدها إلى عصمته إن كان له الحق في إرجاعها. وأما إذا لم يكن له الحق في إرجاعها كأن يكون طلقها للمرأة الثالثة فتمضي هذه العدة ثم بعد ذلك ينفصلان ويفترقان. أمر آخر من حكم العدة ومن أسرار شريعتنا أيضا تطويل زمن الرجعة للمطلق. تطويل زمن الرجعة للمطلق لأن هذا المطلق قد يندب. الرجل مثلا وقع في خصام مع زوجته وعظها نصحها ما أتى عزم على أن يطلقها. وهذا الطلاق قد يكون تأديب للمرأة لأن المرأة إذا لم ينفع معها الضجر والتأديب والهجر والضرب. يعني ما نقول الضرب يعني الضرب الذي لا يسير عظما ولا يفسد لحما ما يصدر تعلم المهابة يعني يطرح مباشرة للسجن هذا لا ينبع. الضرب المبرح ليه الضرب الذي يعني تشعر من خياله بأن الزوج غاضب عليها حتى ولو أن يضربها بعود أراك. إذا لم تدفع هذه يجرب أمور أخرى يدعو حكما من أهله وحكما من أهلها كما قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لم تنجح هذه الوسائل يطلقها تطلقة واحدة ما يطلقها ثلاث طلقات ولا يقول أنت محرمة عليه. يطلقها طلقة وهذه الطلقة لا ينبغي أن تكون في طهر جمع فيه أو تكون عند حيض وإنما يختار الوقت المناسب. لكن للأسف الشديد إحنا عندنا الناس أو الرجال ما يعرف الوقت المناسب الذي يطلق فيه ومعظمهم إن لم نقم 100% يطلقون وطلقهم بدعي وليس طلقا كليا. والطلاق السني هو كما قلنا أنه يترك هذه المرأة لما تحيض تطهر فلما تطهر لا يجامعها وهنا يقول لها أنت طالق. وهذا الطلاق ينبغي أن تبقى المرأة في البيت تعتد فيه وهذا ما يسمى بعدة الرجعية. عندها هذه المرأة تمكث ثلاث حيضات تبقى معه، هي في ظهره وطلقها فيه. قلنا من حجر العدة تبقى عنده في البيت، وهذه العدة المطلقة طلاقا رجعيا تعتد في بيتها، وهذا قل من يفعله، لأن الله الرجل إذا أصبح يطلق مرتين ولها من الأمة تولد هي في بيت أبيها وهو في البيت، والواجب عليه أن يطلقها ويتبقى معها في البيت وتتزين له ويخلو بها، ولكن هي مطلقة تعطى لها مهلة وهي مدة العدة، إن كانت من ذوات الحيض عند ثلاث حيضة، إذا كانت حامل بوضع حملها، وإذا كانت ليس من المحيض يعني لا تحيض أو كانت صغيرة فهذه تلك ثلاث أشهر، هذه عدتها كما سوف نبينها. فمن حكم العدة تطويل زمن المدة أو زمن الرجعة للمطلق، لأنه لعله يندم، لأنه لو كان بمجرد أن يقول لها طالق خلاص يعني يتم الطلاق بينهما ربما قد يندم، ولهذا جعله الإسلام هذه المدة فرسية يعني بمقدار ثلاث أشهر. هي أيضا تتأدب وربما قد تخضع له وتحاول على إصلاح بعض الأمور التي قد ينقمها عليها زوجها، ثم هو أيضا ربما إذا كان غاضبا قد يعطف عليها ويحن لما يجد يعني من حسن المعاملة فيراجعها في هذه المدة. تطويل زمن الرجعة لأن المنطلق لعله يندم، فيكون عنده فسحة من الزمن من الوقت يتمكن من إرجاعها، وهذا المعنى قد أشار الله عز وجل في القرآن الكريم قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انظروا حكمة العدة يعني ست أشهر كاملة يكفي أن تتأدب المرأة وأن ترجع فيه وأن يرجع الرجل إلى رشده وأن يؤوب إلى حاله ويصلح ما كان بينهما فاسدا، وهذا من أعظم حكم العدة، بل هي ظاهرة حكمة ظاهرة في طلاق الرجعية كما قال غير واحد من أهل العلم. أمر آخر من حكم العدة إظهار حق الزوج، إظهار حق الزوج والوفاء بحقه، إظهار حقه والوفاء بحق القمرية. أربعة أشهر وعشرة تبقى المرأة في بيتها تعتد، لا تخرج منه إلا لحاجة أو إلى ضرورة، تطرق التزيين، لا تبيت إلا في بيت زوجها، لا تقصد لا بخدمة ولا بنكاح. يجوز الإنسان يخطب، ربما إذا طمع فيها إنسان يعرض، يعني لا يصرح يعرض بشطبة، كأن يقول والله هذه المرأة والله لا تصلح بالزواج أو غير مما يطمع فيه، فتفهم المرأة أنه يريدها، أما يقول إني أخطبك فهذا لا يجوز. المرأة إذا كانت في عدة وفاة فلا يجوز. فانظروا الشرع أعطى للمرأة إذا توفي زوجها أن تنقض أربعة أشهر وعشر أيام، لماذا؟ لأن هذا يعتبر إظهار لحق الزوج والوفاء، ولا يمكن يعني حتى يعني إذا أتينا إلى ما عليه الناس، المرأة إذا مات عنها زوجها وتكون بحالة كئيبة وبحالة حزن ولا سيما إذا عاش معها عمرا طويلا، لا يمكن أن تنساه يعني بين عشية أو ضحاها بين شهر أو شهرين، ولهذا أعطى لها الشرع هذه المدة وهي أربعة أشهر وعشر. وهناك في الحق حكم كثيرة تكلم عليها العلماء متعلقة بحق الزوج وحق الزوجة والولد، وقبل ذلك كل حق الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة إذا اعتدت هذه المدة التي بينها الشرع ففي ذلك تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، ومجرد اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى سر عظيم من أسرار هذه الشريعة السلحة. فهذا أمر عظيم لابد أن يبقاه كل مسلم، وهو أن كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى ففي مصلحتي وفي منفعتي هذا الإنسان والمسلم المتبع لشرع الله سبحانه وتعالى. هذه في الحقيقة مقدمة حول العدة والكلام عن أصل مشروعيتها وشيء من أحكامها من حكمها وأسرارها، ونأتي الآن بمشيئته سبحانه وتعالى إلى شرح كلام المؤلف في هذا الموضوع. فقال عن العدة هي للطلاق من الحامل بالوضع، هي للطلاق يعني يبين بأن العدة تكون للطلاق وتكون للوفاة. فبدأ بالطلاق فقال هي للطلاق من الحامل بالوضع، وهذا ظاهر لأنه يدل عليه القرآن الكريم. قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة إذا كانت حاملا وطلقها زوجها، وطلق الحامل جائز، إذا كانت المرأة حامل جائز لزوجها أن يطلقها. فإذا كانت حامل في أي وقت كان، في بداية الحمل أو في وسطه أو في آخره، ويقول أنت طالق، هنا لها عدة. ما هي عدتها؟ وضع الحمل. وهذا يختلف، قد يكون 8 أشهر إذا كان طلقها في الشهر الأول، قد يكون يوم واحد بقالها على الحمل على الوضع فيطلقها، وبعد ذلك بعد يوم تضع، تكون مدة العدة يوم واحد. إذن فهي للطالق من الحامل بالوضع، لأن الله عز وجل قال وأولاة الأحمال أي صاحبة الأحمال أجلهن أي عدتهن ومدة تربصهن أن يضعن حملهن، إذا وضعت الحمل. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن عدة الحامل تنقضي بالوضع، لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه يدل عليه صريح القرآن. وهذا ولهذا قال ابن القيم رحمه الله دل قوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعا، لأن الله عز وجل قال أن يضعن حملهن، فلو وضعت الأول ولم تضع بعد الثاني فإن العدة لا تنقضي إلا بوضع الثاني. كما دلت هذه الآية على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا، لأن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بامرأة وهي حامل حتى تضع ذلك الحمل، يعني تستبرئ من الحمل، لا كما يفعل بعض الناس، يعني قد يقع الفاحش في الزنا وتحمل منه المرأة ثم يريد بعد ذلك أن يأتي بالإمام ويأخذ عليها لتكون زوجة له. وهذا الإذن في الحقيقة الذي جاء من هذه المرأة قبل العقد الشرعي وولد زنا، ولهذا يقال له لا يمكن أن يعقد لك حتى تضع هذه المرأة الحمل، ثم بعد ذلك بعد نفاسها لك أن تعقد عليها بشرط أن تتوب أنت وهي إلى الله عز وجل. وهذه المسألة ونتكلم عليها إن شاء الله في حينها في كلام المؤلف عن الاستبراء. ودلت على أن العدة تنقضي بوضع على أي صفة كانت، ما دام قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل، وهذا الحمل يصدق عليه أن تضعه على أي صفة كان، سواء كان ذلك المولود حي أو ميتا أو تام الخلقة أو ناقصة أو نفخ فيه الروح أم من يوم. لو سقط الولد يعني وسنه 3 أشهر أو 4 أشهر نفخ فيه الروح أم ينفخ، يعني يصدق فيها أنها قد وضعت الحمل. فالمرأة المطلقة إذا كانت حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، ولهذا الزوج إذا كان قد طلقها الطلقة الأولى أو الثانية له أن يراجعها، وإذا رجعها قبل أن تضع الحمل خلاص يقول لها رجعتك ويشهد على ذلك وانتهى الأمر. لكن إذا وضعت فهنا إن كان يستحق إرجاعها فإنه لابد عليه أن يعقد عليه من جديد، يعقد عليه، وإن كان قد طلقها الثالثة فإنها لا تحل لها، ويجوز لها بعد ذلك أن تدع زوجا غيرها. هذا فيما يتعلق بالمرأة الطالق وهي حامل، عدتها أن تضع الحد. هذه مسألة مفروغ منها لأن الآية صارحة بذلك وهي آية الطلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن الحائض 3 حيض، ومن الحائض 3 حيض، هذه حالة أخرى، يعني المرأة إذا لم تكن حاملا ولم تكن من اليائسات او لم تكن صغيرة. هذه كيف تعتد؟ وهذا الغالب يقع في النساء، هذه تعتد بثلاث حيل. الدليل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، والقروء جمع قرء، والمراد به هنا الحيض. المراد به هنا الحيض، وان كان الاصل في هذا اللفظ انه مشترك، لان القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وهذه مما اختلف فيها اهل العلم. ورجح ابن القيم رحمه الله كما ذهب اليه المؤلف ان المراد بالقرء في هذه الايه هو الحيض، حتى ان ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بين ان الشارع الحكيم لم يستعمل لفظ القرء في القران او في السنه الا للحيض، ولم يستعمله ولو مره واحده في معنى الطهر. وهذه من المسائل التي اختلف بها العلماء، اي ان اللفظ احيانا قد يكون مشترك، وهذا ما يعرف بالاشتراك. الاشتراك احيانا يكون في اللفظ ويكون في الحرف ويكون في الفعل، ولفظ القرء من الالفاظ المشتركه التي قد يراد بها الحي وقد يراد بها الطهر، ولهذا اختلف بها اهل العلم. ومما يدل على ان المراد بالقرء هو الحي لابد من اظهار دليل، لأن العلماء ذكروا قاعدة قد ذكرتها في موضوع التفسير، أن اللفظ قد يكون محتملا لمعنيين في موضع، لكن يدل على أحد المعاني في موضع آخر، إذن فلا بد أن يصار إليه. يعني لفظ يحتمل معنيين في موضع، إما أن نقول هكذا هو أم هكذا، لكن يأتينا في موضع آخر أنه يتعين حمله على معنى، على هذا المعنى، لكن فيجب المصير إليه. الدليل على أن القرء مراد به الحيض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه أنه قال للمرأة: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. المرأة متى تدع الصلاة؟ في الطهر أم في الحيض؟ لا شك أنها تدع الصلاة في أيام الحيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أصرح من هذا، قال: المرأة اعتدي بثلاث حيض. فهذا صريح أن المراد بالقرء هنا هو الحيض وليس الطهر. اعتدي بثلاث حيض. فهذه المسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم في ما معنى الطهر وما معنى الحيض، فقد اختلف فيها السلف قديما وحديثا. فممن قال بأن القرء هو الطهر، بمعنى المرأة تستقبل ثلاث أطهار، الطهر الأول والطهر الثاني، فإذا طهرت الطهر الثالث هنا انتهت عدتها إذا كانت من ذوات الحيض. وهذا القول قال به مالك وقال به الشافعي أن المراد بالقرء هو الطهر، قال به مالك وقال به الشافعي وقال به الفقهاء السبعة، وهو قول عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت رضي الله عنه. وممن ذهب بأن القرء هو الحيض الخلفاء الأربعة، ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وابن عباس، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد، وقد انتصر له ابن القيم رحمه الله. والشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذهب إلى الأول، وهذه المسألة تحتاج إلى بسط، ليس هذا محل بيانها، لكن هذا الذي قررناه بأن المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض فإنما تعتد بالحيض، وهو الذي رجحه ابن القيم، وهو الذي ذهب إليه المؤلف، قال تعتد بثلاث حيض. حتى يبين هذه الصورة: رجل عنده امرأة لما طهرت عزم على طلاقها، قال لها: أنت طالق، كم عدتها؟ وهي من طهر، ينتظر حتى طهر، يحسب أول ومن بعد تطهر، زيد حيض الثانية تطهر، لما تحيض الثالثة هنا انتهت العدة. فإذا أراد أن يرجعها لابد له من عقد جد، وإذا أراد أن لا يرجعها جاز لها أن تنكح زوجا غيرها. إذا المرأة إذا كانت تحيض بما تعتد؟ تعتد بعدد الحيض. كم عدد الحيض؟ ثلاث. كم تعتد؟ ثلاث. لأن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات. فإذا انتهت هذه الحيضة الثلاث بعد ذلك تكون مدة العدة قد انتهت. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن غيرهما بثلاثة أشهر. ومن غيرهما المقصود يعني غير الحامل والحائض. مثال المرأة الصغيرة التي لم تحض، هذه كيف تعتد؟ تعتد بثلاث أشهر. أو المرأة اليائسة من المحيض، اليائسة من المحيض يعني المرأة الكبيرة، وقد يختلف في سن اليأس. فمنهم من قال المرأة ينقطع حيضها عند 50 سنة، ومنهم من قال 60 سنة، ولكن الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق أن هذا يختلف من مرأة إلى أخرى. فقد يكون أحيانا أن المرأة تعرف ذلك من نفسها، فقد ينقطع عنها الحيض وهي في سن 40، وأخرى تكون في سن 50 ولا ينقضي عنها الحيض. فهذا تعرفه المرأة من حالها. فالمرأة اليائسة من المحيض هذه ما هي عدتها؟ ثلاث أشهر. والتي لم تحض هذه أيضا ثلاث أشهر. الدليل على ذلك قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم يعني إن شككتم ولم تعرفوا الحكم وسألتم عن الحكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إذن فهذا الحكم يعني عدة ثلاث أشهر هي للنساء اللائي يئسن من المحيض، المرأة التي لا تحيض، أو ويصدق عليها الصغيرة واللائي لم يحضن يعني وهي الصغيرة يعني التي لم تحض بعد. لكن هنا مسألة، امرأة طلقها زوجها وهي من ذوات الحيض، من ذوات الحيض، ثم بعد تنتظر الحيضة فلم تأتيها ولم تدري ما سبب هذا الانقطاع، كيف تفعل؟ هي كانت من ذوات الحيض وطلقها زوجها بعد الطهر، فتنتظر متى يأتيها الحيض، فلم يأتيها الحيض، انقطع عنها الحيض ولم تدري ما السبب في ذلك. بما تعتد هذه؟ هل تنتظر ان يعود اليها الحيض؟ ام انها يعني حتى تصل سن اليأس فتتربص بثلاث اشهر؟ وهذه اختلف فيها العلماء، والذي قام به عمر ابن الخطاب كما قال الشافعي قضى به بين الانصار والمهاجرين ولم يعلم ان هناك من انكر هذا الحكم، ان هذه المرأة اذا لم يأتيها الحيض ولم تدري السبب تمكث 9 اشهر في العدة، وهو الزمن الذي يظهر بان هذه استحالة، لان الحمل يكون عند 9 اشهر ولا يزيد عن ذلك. ثم بعد ذلك اذا مضت 9 اشهر تتربص 3 اشهر وهي عدة اليأس من المحيض، يعني هنا تعرف بأنها يأس من المحيض، فتكون هذه المرأة تعتد كم؟ تعتد سنة، 9 أشهر من 6 أشهر، لأنها هي في ذوات الحيض، الأصل فيها أنها تعتد بثلاث حيضات، لكن انتظرت الحيضة الأولى فلم يأتيها، فتخاف على حالها، يقال لها هذه تبقي 9 أشهر، وهو الوقت الذي يظهر بها أن المرأة الاستحامة، ثم بعد ذلك تستأنف العدة وهي 3 أشهر وهذا تدخل في الحكم اليائسة من المحيض. ولهذا قال المؤلف ومن غيرهما ب3 أشهر وهذا قضاء عمر الذي قضى به. هذا فيما يتعلق بالمعتدة من طلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله وللوفاة ب4 أشهر و10. العدة عدة المطلق واضح لا تحكم، اما المتوفى عنها زوجها هذه تعتد 4 أشهر و10. المقصود بالاشهر هنا الاشهر القمرية وليس الاشهر الميلادية، وتضيف 10 ايام. الدليل على ان المتوفى عنها زوجها تترفق هذه المدة قول الله عز وجل في البقرة اي في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. فالمرأة إذا مات زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو عجوزا او امة او حرة فهذه لابد ان تعتدها، وسواء كانت زوجة ثانية او ثالثة او رابعة تمكث هذه المدة تعتد فيها، فاذا انقضت هذه المدة جاز لها بعد ذلك ان تتزوج او ان تخطب وان تخرج من بيتها وما الى ذلك، لان الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. تبقى هنا مسألة ألا وهي لو كانت هذه المرأة حاملة وتوفي عنها زوجها بمتى تدري؟ وقبل ذلك قبل هذه المسألة أذكر شيء آخر الآن يعني ذكرته، المرأة إذا عقد عليها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها ومات هنا الواجب عليها أن تعتد 4 أشهر، هذا بخلاف المرأة التي يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها. المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وكان قد عقد عليها هذه ما عندها عدة، فما عليكم عليهن من عدة تعتدونها، ولكن في الوفاة يختلف الأمر، رجل عقد على امرأة لكن لم يدخل بها، عقد عليها عقد شرعي ولم يدخل بها، هنا الواجب عليها ان تعتد، يعني تبقى 4 أشهر و10، لان في هذه الحالة ثالثة هو يرثها، اذا فمن باب اولى ان تعتد تبقى 4 أشهر و10 أيام حتى وان لم يدخل بها. لماذا؟ لان هذا كما بينا فيه اظهار لحق الزوج والوفاء بحقه حتى تمضي هذه المدة. اذا المتوفى عنها زوجها تعتد سواء دخل بها ام لم يدخل. ثم قال المؤلف رحمه الله وان كانت حاملا فبالوضع، وان كانت حاملا فبالوضع، رجل تزوج بامرأة وكانت حاملا ثم توفي عنها بما تعتد؟ الان عندنا نصان او عندنا ايتان في القرآن الكريم، نص يقول بأن المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى 4 أشهر و10، وهناك نص ماذا يقول؟ أن المرأة إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل، وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه اختلف فيها العلماء، وإن كان الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو الذي بينه ابن القيم أن السلف اختلفوا فيها، ولكن بعد ذلك استقر أمرهم على أن المرأة إذا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فإن عدتها تنقضي بورع الحمل ولو بيوم ولو بشهر، تنقضي بورع الحمل. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن امرأة يقال لها سبيعة الإسلامية، سبيعة الإسلامية توفي عنها زوجها وكانت حبلة أي كانت بالحمل، فخطبها رجل يدعى أبو السنابل ابن بعكة رضي الله تعالى عنه، فأبت أن تنكحه ما أراد، فقال لها والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. لا لا يعني ما يصلح أن يخطبك أو أن ينكحك إنسان حتى تعتدي آخر الأجلين، لأنهم كانوا يقولون بأن المرأة تعتد آخر الأجل. ما معنى الأجل؟ يعني إذا كانت حاملة إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام مثلا، وضعت في 3 أشهر يقول لها لابد أن تزيدي 1 شهر و10 أيام حتى توصل 4 أشهر و10، وإن كانت يعني قد مضت 4 أشهر و10 أيام ولم تضع الحمل يقولون لها زيدي في العدة حتى تضع الحمل، ولو أن تزيد مثلا 4 أشهر فكانوا يقولون لها أن تعتد أبعد الأجلين، وهذا قضى به علي وابن عباس رضي الله تعالى عنه إلى أنه مرجوع كما سوف نبين. فلما قال لها ذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت الحمل، قيل ب40 ليلة وقيل ب10 ليالي ثم نفست، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له هل أنكح؟ قال لها نعم. فهذا الحديث بين العلماء من خلاله أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وكانت حاملا فبمجرد أن تضع الحمل تنقضي عدتها ولا تبقى بعد ذلك 4 أشهر و10 أيام. واستدلوا أيضا بما ثبت عن الزبير بن العوام انه كانت عنده امرأة، هذه الامرأة تدعى ام كلثوم بنت العقبة، فقالت للزبير وكانت حاملا، قالت له ارح نفسي بتطليقة او طلق نفسي بتطليقة طلقني، فكان من الزبير ان طلقها. فلما خرج الى الصلاة وكانت حامل، لما عاد وجد المرأة قد وضعت، فقال لها قد خدعت الله. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو امرها لان انتهت عدتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: سبق الكتاب اجله، سبق الكتاب اجله، فاخطبها الى نفسك. يعني الان انتهت عدتها، الان انت واحد من الخطاب ليس امرأتك، اخطبها الى نفسك، ان اردت ان ترجع اليك فترجع اليك بخطبة وعقد جديد، وإذا لم ترد فليس لك عليها من رجعة. فبين هذا الحديث أيضا أن المرأة إذا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فإن العدة تنقضي بوضع الحمل، بل يجوز للرجل أن ينكحها حتى وهي في دمها أي في نفاسها كما قال الإمام الزهري، ولكن بشرط أن لا يدخل بها إلا إذا طهرت من الدم، لأنه لا يجوز للرجل أن يجامع المرأة وهي في حالة النفاس أو في حالة حيض. ودلت أحاديث كثيرة أيضا على أن المرأة إذا كانت حامل فإن عدتها تنقضي عندما يتوفى زوجها بوضع الحمل، وهذا ما قضاه به عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان ينكر على بعض الصحابة الذين يقولون بأن المرأة إذا كانت حاملة لابد أن تستوفي المدة وهي 4 أشهر و10. قال لهم عبد الله بن مسعود: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها التصحيح؟ ما نزلت صورة النساء الصغرى إلا بعد صورة النساء الكبرى، يقصد يعني آية الطلاق وهي تسمى صورة النساء الصغرى أو القصرى، هذه نزلت بعد صورة النساء الكبرى، والنساء الكبرى يعنون بها البقرة، لأن قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه الآية في سورة البقرة. قال: وقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة. فكأن عبد الله بن مسعود يرى أن هذه الآية آية الطلاق ناسخة لآية البقرة، ناسخة لأنها متأخرة عنها في النزول، هذا إذا أريد بها العموم، أما إذا لم يرد به العموم فهي مخصصة أو مقيدة بذلك الإطلاق أو مبينة بعموم مهما كانت صور النسخ، لأن النسخ المعروف عند السلف أنه ليس هو المصطلح المعروف عند المتأخرين، فالصحابة كانوا يعرفون النسخ بأنه قد يكون يعني خاص يقيد عام، فهذا يعتبرونه من النسخ، أو التبيين للمراد من آية هذا أيضا يعتبرونه من النسخ، التقييد للإطلاق يعتبرونه من النسخ. فكان عبد الله بن مسعود وهذا من فقه رضي الله تعالى عنه لما رأى آية الطلاق وهي قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد سورة البقرة، قال: وسورة البقرة فيها العدة للمتوفى عنها زوجها هي 4 أشهر. فكان قول عبد الله بن عباس قول عبد الله بن مسعود حتى لما بلغه أن علي وابن عباس يفتون بغير ما يقال، قال: من شاء لعنته، والله ما نزلت سورة النساء القصرى إلا بعد صورة النساء الكبرى. فكان هذا الذي قضى به عبد الله بن مسعود هو الحق، حتى قال ابن القيم: كان الاختلاف بين السلف في هذه المسألة، كيف تعتد المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل، ب4 أشهر و10 أو بوضع الحمل؟ قال: ثم اتفقوا بعد ذلك على أن عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها إنما هو وضع الحمل وليس 4 أشهر. وإن كان بعضهم كان يفتي بأبعد الأجلين كما هو مذهب علي بن عباس، قال لها أبعد الأجلين، والصحابة هؤلاء الذين ذكرتهم أرادوا أن يجمعوا بين الآيتين على قاعدة أنه لو تعارض نصان فالجمع بينهما أولى من إعمال أحدهما، ولكن هذا دائما لا يكون لأنه أحيانا لا يمكن الجمع بينهما، فنلجأ إلى القول بالنسخ عند التعارض أو التخصيص أو التقييد وما إلى ذلك مما هو معروف عند علماء الأصول. فكان علي رضي الله عنه وابن عباس يفتيان بأن الآيتين صالحتين، قالوا إذا كانت المرأة حامل وتوفي عنها زوجها، نقول أنه إذا وضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 أيام نزيد لها تلك المدة حتى تصل 4 أشهر و10 أيام. وأما إذا كان الحمل يتأخر مثلا إلى 7 أشهر نقول لها إذا بلغت هذه المدة 4 أشهر و10 يعني لا تنتهي عدتها، بل تزيد حتى تصل إلى 7 أشهر. ولكن هذا كان يأتي به بعض الصحابة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن المرأة إذا كانت حامل وتوفي عنها زوجها أن عدتها تنقضي بوضع الحمل. امرأة كانت حامل مثلا وتوفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاته ب10 أيام فهناك تنتهي عدتها، فلها بعد ذلك أن تزوج وأن تنكح، يعني لها اختيار في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا عدة على غير مدخولة، يعني المقصود على مدخولة فيها، لأنه لا يقال المدخولة، هذا حرف الجار والمجرور هذا قال علماء من التساهل، وإنما الأولى أن يقول ولا عدة على غير مدخولة. المقصود بالمدخولة هي كناية عن الوقت سواء كان مباحا أو حاضرا. لا عدة على غير مدخولة بها، المرأة تزوجها رجل وعقد عليها لكن يدخل بها، هذه لا عدة عليها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا ظاهر وباطن. أما إذا كانت متزوجة وتوفي عنها زوجها فهنا تعتد 4 أشهر و10 كما بينا. قال: والآمة كالحرة. الآمة كالحرة يعني لأنه لم يثبت دليل تقوم به الحجة على أن الحرة مثلا تعتد نصف ما أو الآمة تعتد نصف ما تعتد به الحرة، لم يرد. وكل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في العدل لم يخص بالحرائر، فدل على أن الآمة يعني المرأة المسلية أو التي تكون من الرقيق من العبيد عدتها كالمرأة الحرة. نعم وردت بعض الآثار مرفوعة وموقوفة في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلاق الأمة تطلقتان وعدتها حيضتان. وهذا الحديث لو كان صحيحا لقلنا به، ولكن العلماء ضعفوه وقالوا بأنه وإن رواه بعض أهل السنن فإنه لا تقوم بالحجة لأنه ضعيف. ويروى مثله أيضا عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا ضعيف لوجود ضعف في إسناده من قبل بعض رواته، ولكن الدارقطني صحح وقفه. ومع ذلك لما لم يثبت دليل في هذا قلنا أن إعمال الدليل في كتاب السنة يبقى على إطلاقه. فالأمة كالحرة في مسألة العدل. ثم بين المؤلف رحمه الله المرأة المعتدة للوفاة زوجها ما الذي يجب في حقها. قال: وعلى المعتدة للوفاة ترك التزيد. المرأة تترك الزينة حتى الحنة ما تديرهاش، وهي أصباغ من باب أولى، يعني تدير هذا الطيب تستعمل الطيب لا تستعمله، الكحل لا تستعمله، هذه المدة كلها حتى الثياب المصبوغة يعني المزركشة التي تزين بها تتركها المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا يحل لمسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. لا يحل لها أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها. تحد معنى الإحداث، والإحداث في اللغة هو المنع، بمعنى أن المرأة تمتنع عن الزينة وعن لبس الثياب هذه المدة 4 أشهر و10. وهذا لا يعني أنها لا تمس الطيب أبدا، فإذا تطهرت مثلا من الحيض فلها أن تتبع ذلك المكان بنوع من الطيب حتى تزيل عنها الرائحة، أما أن تعمل الطيب وتزيل فهذا لا. حتى سئلها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، شكت امرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بنتها توفي أن بنتها توفي زوجها واحتاجت إلى أن إلى سهل أن تكحل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مرتين وقيل 3. وهذا لابد له من صبر، اللهم إلا إذا كان هذا الكحل يعني من باب التطبيق يعني احتاجت لمداواة، أما أن تأتي به هكذا للزينة فلا يجوز لها، ولا أن تمتصط بطيب. والمرأة في الجاهلية كانت تعتد في حالة ضيق، وكانت حالتها مذلة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: ألا تذكرنا يعني لما كنتن في الجاهلية كانت المرأة تدخل بيتها سنة كاملة، تعتد سنة كاملة، وتلبس يعني أسوأ الثياب، وتبقى لا يؤكلها أحد، تبقى سنة كاملة. ثم بعد ذلك يعني كيف تفعل إذا أراد الناس أن يعرفوا بأنها انتهت عدتها؟ تأخذ بعرة، يعني بعرة شاذ أو حمار أو كلب، تعطى لها فتخرج إلى الناس ثم ترمي بها. إذا رمتها تبين للناس أن عدتها قد انتهت. فجاء الإسلام فأبطل مثل هذه العادة، وبين أن المرأة تبقى 4 أشهر و10 أيام تترك الزينة ولا تتزين، حتى الثوب المصبوغ يعني المزركش هكذا لا تستعمله. ولهذا ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تحج امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوجه، على زوجها 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوب المصبوغة إلا ثوب عصر. ثوب عصر يعني هذه الثياب كالبرود اليمنية التي هي خفيفة الألوان. أما إذا كان عندها مثلا ثياب فيه بعض مخدوم يعني بشيء من الطرف فلا بأس إذا كان قليلا، أما إذا كان ثياب مصبوغ مزركش يدل على أنه لباس زينة فهذا لا تلبسه المعتدة طيلة هذه المدة. وقال: ولا تفتحي ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت أخذت نبذة من قسط أو أطفال. إذا طهرت أخذت نبذة يعني قطعة من قسط أو أطفال، وهذا من نوعان من البخور يعني حتى تزيل الرائحة الكريهة. فهذا الذي بينه المؤلف يدل عليه الدليل من السنة والأحاديث لذلك الكثيرة، أي أن على المعتدة بالوفاة ترك التزين. ثم ذهب المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي ما تفعله أيضا المعتدة: المكث في البيت التي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. المرأة المعتدة تمكث في بيتها لا تخرج طيلة هذه المدة، وتعتد في البيت الذي كان فيه مع زوجها. ويدل على هذا حديث فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب عبيد له، يعني أبيه، وخرجوا عن طاعته، فلما تمكن منهم قتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ارحب بأهلك. فلما كنت في الحجرة يعني كانت ذاهبة ناداني فقال لي: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فأعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث لا مطعن فيه، ضعفه بعض أهل العلم، لكنه حديث صحيح. وقد قال ابن عبد الهادي أن العلامة بن حزم تكلم فيه بغير حجة، وقال ابن عبد البر رحمه الله أن هذا الحديث مشهور، وكان الشيخ الألباني قد ضعفه في الإرواء، لكن رجع إلى تصحيحه بالشواهد في كتابه أو في تعليقه على سنن ابن ماجه. فدل هذا الحديث على أن المرأة التي توفي عنها زوجها تبقى في البيت تمكث فيها 4 أشهر، لا تخرج منه إلا لضرورة أو لحاجة. يعني إذا كانت عندها حوائج تقضي، تروح مثلا للطبيب أو كذا، لها الخروج، وفي الليل تخرج لضرورة. أما أن تذهب مثلا وتمكث مثلا في غير بيت زوجها فهذا لا يجوز ذلك، اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة، مثلا إذا كان في ذلك البيت والبيت غير آمن، ليس هناك من يرعى أحوالها، أو تخاف، أو كانت مثلا كان عند البيت هنا مثلا في العاصمة وتوفي عنها زوجها وهي معه مثلا في مكان بعيد وتخاف أن تبقى في ذلك المكان، يجوز لها أن ترجع إلى البيت الذي كان لها مع زوجها. فهذه الحالة لا بأس بها، لكن أن تنتقل هذا من غير حاجة فلا. فتمكث في البيت الذي توفي عنها زوجها لما تعلم بذلك أو يبلغها خبره. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك على مسألة المفقود، يعني المرأة التي توفى عنها زوجها ولا يعرف، هذه المسألة بعد ذلك سوى نتكلم عليها، وقد حان وقت الأذان فلنستمع إن شاء الله إلى الأذان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من أحاديث الأسئلة في هذا الموضوع كثيرة، وإن كان أكثرها مما قد أجبت عليه، ربما قد يفوت الإنسان يعني سماع ربما هذه الأحكام لكن لا بأس ربما بالأسئلة قد يطرح الأمر أكثر ويجيب على بعضها لأن وقت صلاة الحال. هذا سأل قال هل تتزين المعتدة عند الوفاة وهي مع النساء؟ تتزين لا مع لا لا لوحدها ولا مع النساء. المرأة المعتدة في حالة وفاة زوجها أنها فترة الزينة، لا تتخضب ولا تمسطيل ولا تكتحل ولا تفعل شيء من هذا ولا الأصباغ ولا تلبس الثياب الجميلة مدة هذه المدة. وهذا لا يعني أنها تلبس مثلا من السواد كما يفعلن بعض النساء، أو أنها تترك يعني ما تمسك شعرها، أو لا تغتسل مثلا من حيض ويعني تترك من نفسها وتهملها، لا، هذا كان يفعلها الجاهلية. بل لها أن تطيب، لها أن تغتسل مثلا وتستعمل مثلا الصابون الذي لا طيلة فيه مثلا وتنظف نفسها، هذا يشرع لها بل يتحتم عليها. أما الزينة فتتركه، هذا معلوم. هذا قال المرأة الحامل إذا مات زوجها وسقط جنينها هل تقضى المدة عند السقوط أم تنتظر المدة أي 4 أشهر و10 أيام؟ قلنا دائما المرأة الحامل عدتها في الضبع الحمل، هذا الحمل سواء وضعته كاملا أو كان ناقصا، كانت حامل عندها شهر ومن بعد طحلها يعني زال الحمل حد لها الإسقاط فهنا يعني انقضت عدتها. الحامل دائما عدتها تنقضي بجرع الحمل سواء على أي صفة كان كاملا أو ناقصا، كان الخلقة أو مشوهة، ينفخ به الروح أم ينفخ، وهذا تكلمنا عليه. هذا قال هل للرجل عدة؟ الرجل ليس له عدة، رجل ما يعتد عنده ما يحسب، هي إذا ما تزوج في اليوم يجب غدوة يتزوج، لكن قد يترك يعني وفاء هو أيضا بحق الزوجة لأنه لا يزال الصدمة، لكن ليس له عدة. الرجل لا ينتظر براءة الرحم. إن كان نعم فما هي وكيف يعتد؟ ما يعتد له. وهل هناك دليل مسمى ليس هناك دليل؟ هل يجوز تطليق المرأة عن طريق الهاتف أو إرسال شخص ذو ثقة؟ الطلاق دائما يكون لابد له من إشهاد، الطلاق من إشهاد، تطلق المرأة أو تكتب لها رسالة وتشهد على ذلك، تقول لفلان بلي أنا طلقت امرأة وتشهد شاهدين على ذلك، هذا هو الطلاق الشرعي. تطلق سواء كان بالهاتف أو بالمعاينة أو بإبلاغها عن طريق أناس أو بالكتابة لها بشرط أن تشهد على الطلاق، هذا هو الطلاق الشرعي. وبعض العلماء قال إذا لم يكن على هذه الصفة لم يرتد به. إذا طلقت المرأة، إذا طلقت المرأة وظهر بعد مدة حملها فهل تتغير عدتها؟ لا تتغير العدة، ما دام هي حامل ظهر حملها فتبقى أنها تعتد بوضع الحمل طال أم قصر. إذا استمع أن كانت المطلقة من اللائي لم يحضنها ولم يدخل بها زوجها فما عدتها؟ إذا لم يدخل بها زوجها سواء كانت من ذوات الحيض أو لم تكن من اللائي لم يحضنها، المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها فإنها ليس عليها عدة لأنه لم يمسها، فلا حاجة لا إلى الاستبراء من الرحم. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا وكانت حاملا ثم توفي زمن العدة فهل تتغير عدتها؟ لا تتغير عدتها، العدة هنا في وضع الحمل، قد تكون هذه المدة أقل من 4 أشهر وربما قد تكون أكثر، فلو كانت أكثر تمكث حتى تضع الحمل، لكن المطلقة الرجعية يعني تبقى في عصمة زوجها، ولهذا لو توفي زوجها وهي مطلقة طلاقا رجعيا فإنها ترثه لا شك في ذلك، بخلاف لو كانت مطلقة طلاقا بائنا، لأن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة له ولا سكنة كما هو معلوم. إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ثم أراد أن يراجعها في قبل انتهاء العدة هل له ذلك أم لا؟ خلاص طلق، إذا كانت هذه الطلقة الثالثة لا يمكن أن يراجعها، تبقى حتى تنقضي عدتها ثم بعد ذلك لها أن تنكح زوجا غيره، لا ترجع إليه إلا إذا طلقها الزوج الآخر دون أن يعمد إلى التحليل، يعني اللي يطلقها حتى يتزوجها الزوج الأول. امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل وبعده بساعات وضعت الحمل، فهل يجوز أن تلي تغسل زوجها توفي عنها زوجها وهي حامل وبعده بساعات وضعت الحمل، فهل يجوز كده كان تقدر يعني ما أدري يعني إذا كانت المرأة يعني لا حرج في ذلك يعني هذا يسأل هل المرأة النفساء لها أن تغسل؟ إذن لها إذا كانت تطيق وتقدر ذلك، ولا أراه يعني أنها تطيق ذلك. مرأة في حالة وضع يعني بعد ساعات من الإرهاق وخروج النزيف ومزل الدم يسيل منها تتولى تغسل زوجها، الأفضل أن تترك غيرها، وإن كان المرأة يجوز يعني أن تغسل زوجها، والزوج يجوز له أن يغسل زوجته. طلق على شيء آخر، إذا كان طلق رجعي يجوز لها لأنه ما زال في عصمته، لكن إذا كان طلق بعيد فهي أجنبية عنه. لكن هذا السائل سأل عن المرأة التي توفي عنها زوجها وليس المطلقة. هل لك أن تعيد من الفرق بين الطلاق السني والبدعي؟ هذا تكلمت عليه. طلق البدعي أن لا يطلق، الطلاق البدعي هو أن يطلق المرأة، أن يطلق الرجل المرأة في حالة حيض أو في طهر جمعها فيه، هذا طلق بدعي. يعني الرجل المرأة كانت في حالة حيض قالها أنت طالق، هذا طلق بدعي لا يجوز. أو أنها لما طهرت جمعها ثم بعد ذلك قالها أنت طالق، هذا طلق بدعي أيضا، لأنه إذا جمعها بعد الطهر يعني يمكن أن تحمل منه، والأولى أن لا يطلقها في هذه الحالة. متى يطلقها؟ يطلقها إذا طهرت من الحيض ثم لا يقربها، يقول لها أنت طالق، فتستأنف من ذلك العدة. إذا كانت من ذوات الحيض عندها ثلاث حيضة، وله أن يرجعها في هذا، يقول لها رجعت في بكلمة واحدة وخلاص، وليس عليه لا عقد ولا مهر. لكن إذا انتهت المدة ولم يراجعها، هنا إذا أراد أن يراجعها فلا بد له من عقد جديد. وقع السبع هذا المرة البيض في المدينة. الطلاق البائن وهذا تكلمنا عليه، الطلاق البائن وطلاق الرجعي بائن. الرجعي الذي يستحق للإنسان الرجعة يرجع امرأته. الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى يعني يجوز للرجل أن يعيد زوجته إليه، لكن بشرط أن يعقد عليها عقد جديد. مثلا واحد طلق مرته ومن بعد قعدت ثلاث حيضات ولم يراجع، هنا انفصلت عنه، هذه يسمى وإن يكون طلقة أولى، هذه يسمى طلق بائن، هذه بينونة صغرى، إذا أحد يرجعها يجوز لكن بعقد جديد. لكن البينونة الكبرى هذه لا يجوز له أن يرجعها. مثلا الرجل طلق مرته ثلاث مرات، سألت خلاص يعود يقولها عودة رجعية، إلا إذا تزوجت برجل آخر فتوفي عنها أو طلقها لا يقف بالتحايل، ثم بعد ذلك هو أراد أن يتزوجها يتزوجها. فهذا هو الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. هذا فيما يتعلق بإحكام توفى عنها زوجها تنقص البيت. نعم انه فيما يخص بعض البيوتات كالضمان الاجتماعي لا بد من حضورها، الا هي تخرج المراه للحاجه، هذه حاجه تخرج اليها، ضروره تخرج اليها، لكن هي لا تزور الناس او لا تحضر مثلا الاعراس. مثلا المراه ماكله في بيتها، ليس هناك من يقضي لها حوائجها، تخرج تقضي مثلا، هذه تخرج لا حرج عليها. لكن المقصود المكتب البيت انها لا تخرج بدون حاجه او بدون ضرر. وقت توقف ان شاء الله.